خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
قال رحمه الله: وذكر عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، يعني كثرت الأعمال علي، الأعمال المأمور بها المؤمن في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول كثرت علي الأعمال كثيرة جدا، فأخبرني بشيء أتشبث به. أخبرني بشيء أتشبث به، أتشبث أي أتمسك، شيء أتشبث به أي أتمسك به. وهذا الشيء الذي طلب هذا الرجل أن يخبره النبي عليه الصلاة والسلام ليتشبث به، ليتمسك به، لم يطلبه من أجل أن يتفلت به من أعمال الشريعة، وانتبهوا لهذا، لم يطلبه من أجل أن يتفلت به من أعمال الشريعة ويتنصل من أعمال الإسلام، ليس هذا مراده، ولا يمكن أن يكون هذا مطلوبا، لا يمكن أن يكون جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يدل على عمل معين ويتنصل من أعمال الشريعة وأعمال الدين، ليس هذا الذي أراد، وإنما أراد شيئا يتمسك به فيكون سببا لخفة هذه الأعمال عليه ويسرها، وألا تكون ثقيلة عليه، وأن يخف عليه القيام بها ويسهل. فقال: دلني على شيء أتشبث به، أعمال الشريعة كثيرة فأريد شيئا أتشبث به. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذكر الله، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. فأخذ العلماء من هذا الحديث فضيلة عظيمة جدا للذكر، أخذ العلماء من هذا الحديث فضيلة عظيمة جدا للذكر، ألا وهي أن ذكر الله تبارك وتعالى يخفف الأعمال، ييسر أمر القيام بشرائع الإسلام وأمور الدين، وتلين يلينها ويسهلها وييسرها، ولا تكون ثقيلة على العبد، لا تكون ثقيلة على العبد، تثقل على العبد إذا يبس لسانه عن ذكر الله، إذا يبس لسانه عن ذكر الله وغفل قلبه عن ذكر الله تكون الأعمال ثقيلة عليه، تكون الأعمال ثقيلة. إذا نودي للصلاة تكون هذه المنادات للصلاة من أثقل ما يكون على قلبه، وإذا نودي إلى الطاعات الأخرى تكون ثقيلة عليه، ثقيلة عليه جدا. لكن إذا اعتنى بذكر الله وكان ذاكرا لله وتحرك لسانه بذكر الله وتحرك قلبه بذكر الله تبارك وتعالى لانت الطاعات عليه وخفت وأصبحت يسيرة، ولم يصبح لها ثقل، الثقل الذي كان يجده في قلبه عندما ينادى للطاعة يذهب ويتلاشى إذا حرك لسانه بالذكر وحرك قلبه بالذكر وزالت الغفلة عنه تلين الطاعة. وهذه فائدة عظيمة جدا أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن شرائع الإسلام كثرت علي. شرائع الإسلام صلاة وصيام وحج وصدقة إلى غير ذلك من الأعمال التي أمر الله تبارك وتعالى بها، فدلني على شيء أتشبث به. هل مراد السائل، وأنا أريد أن أؤكد على هذه المعلومة، هل مراد السائل عندما قال أريد شيئا أتشبث به يعني أتمسك به وأترك شرائع الإسلام، هل هذا مراده؟ لا يمكن أن يكون هذا المراد، لا يمكن أن يكون مراده كثرت عليه شرائع الإسلام، صلوات مفروضة، صيام، حج، فأنا أريد أن تدلني على شيء أتشبث به وأترك هذه الأعمال، هل هذا مراده؟ لا يمكن أبدا. إذا ماذا أراد؟ أراد أن يدله النبي على شيء وعلى أمر، بحيث إذا تمسك به وواظب عليه وحافظ عليه تيسرت له هذه الأعمال. فهو لم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليطلب منه التنصل من أعمال الإسلام وفرائض الدين وواجباته، لم يكن هذا هو المراد، وإنما أراد شيئا يتشبث به ويتمسك به فتلين عليه الشرائع. ولأجل هذا أخذ العلماء من هذا الحديث العظيم فائدة جليلة القدر، كبيرة الفائدة، ألا وهي أن ذكر الله تبارك وتعالى ييسر للعبد القيام بالطاعات ويذللها له، ويذهب عنه الثقل الذي يجده كثير من الناس في قلوبهم عندما ينادون إلى الطاعات وإلى العبادات. فمن فوائد الذكر العظيمة وآثاره المباركة وثماره اليانعة أنه يلين الطاعة وييسرها. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر كثرة الشرائع، كثرة الأعمال وتعددها وتنوعها، فيريد شيئا يتشبث به، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا. لاحظ اختيار النبي عليه الصلاة والسلام هنا لقوله رطبا، وهذا في دلالة على الليونة التي تحصل، في دلالة على الليونة التي تحصل والتيسير الذي يحصل من عناية العبد ورعاية للذكر ومواظبته عليه وإكثاره منه، يصبح لسانه رطبا، وهذه الرطوبة تدل على ليونة في إقباله على الطاعات والعبادات وأنواع الشرائع التي أمر بها العبد. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهذه الرطوبة تدل على التيسر والسهولة واللين وزوال الجفاف الذي كان عنده، زوال الجفاف وزوال الغلظة وزوال أيضا قسوة القلب. القلب إذا قسى ما يميل للطاعات، القلب إذا قسى ما يميل للطاعات، لا يميل القلب للطاعات إلا إذا لان، والذي يلينه ذكر الله. جاء في بعض الآثار أن رجلا جاء إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: أشكو إليك قسوة قلبي، قلبي قاسي، فماذا أصنع؟ قال: أذبه بذكر الله. قال: أذبه بذكر الله، يعني أذب قسوة القلب بذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله تبارك وتعالى يلين القلب ويرطب اللسان، فإذا حصل لين القلب ورطوبة اللسان ذهب عن الإنسان الثقل، ذهب عن الإنسان الثقل، وأصبح مكانه ليونة، أصبح مكان الثقل ليونة، فتلين الطاعة عنده وتتيسر لها العبادة وينشرح صدره إليها ويأنس بالقيام بها، وتكون العبادة قرة عين له. فرق بين من يقول أرحنا بالصلاة ومن يقول أرحنا من الصلاة. بعض الناس يصلي ولكنه يمل من الصلاة ويتضايق ويجدها ثقيلة على قلبه، وآخر يصلي وهو يجد الصلاة راحة له وقرة عين. وكل ذلك ثمرة للذكر يا أخوان، كل ذلك ثمرة لذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل هو الذي يلين العسير ويسهل الصعاب ويقوي العزائم وتنهض به الهمم ويقبل العبد به على طاعة الله تبارك وتعالى. هذه كلها ثمار، ثمار لذكر الله تبارك وتعالى وآثار. قال: إن شرائع الإيمان قد كثرت علي. الحديث في دلالة أخرى على أن الأعمال التي هي شرائع الدين داخلة في الإيمان، ولهذا قال شرائع الإيمان، فالأعمال من الإيمان، ليست أجنبية عنه أو خارجة عن مسمى، بل هي منه. ولهذا قال هذا الرجل في سؤال شرائع الإيمان، فالإيمان له شرائع، ليس الإيمان عقيدة في القلب فقط، ليس الإيمان عقيدة في القلب يعتقدها الإنسان في قلبه وانتهى الإيمان عند هذا الحد، لا، الإيمان عقيدة وقول وعمل. ولهذا قال هذا السائل شرائع الإيمان، شرائع الإيمان، فالإيمان له شرائع داخلة فيه، داخلة في مسماه ويتناولها اسمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث وفد عبد القيس المخرج في الصحيحين قال آمركم بالإيمان بالله، آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. فعد عليه الصلاة والسلام هذه الشرائع، الصلاة، الزكاة، الصيام، عد هذه الشرائع من خصال إيش؟ من خصال الإيمان، عد هذه الشرائع من خصال الإيمان. ولهذا السائل هنا يدرك أن الإيمان يتناول الشرائع. ولهذا قال في سؤال إن شرائع الإيمان، إن شرائع الإيمان ما هي شرائعه؟ الصلاة من شرائع الإيمان، الزكاة من شرائع الإيمان، الصيام من شرائع الإيمان، كل طاعة أمر الله تبارك وتعالى بها هي من شرائع الإيمان. وأيضا ترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من المحرمات والآثام هو أيضا من شرائع الإيمان، من شرائع الإيمان أن يبتعد العبد عن الحرام وعما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. فدل الحديث على أن ترك هذه الأعمال السيئة والجرائم الخسيسة من الإيمان، تركها إيمان وفعلها نقص في الإيمان، وفعلها نقص في الإيمان. الشاهد أن الإيمان ليس مجرد عقيدة في القلب، ليس مجرد عقيدة في القلب، الإيمان عقيدة وشريعة، ليس فقط عقيدة، الإيمان عقيدة وشريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان عقيدة وشريعة، عقيدة قل آمنت بالله، شريعة ثم استقم أي على طاعة الله وعلى الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى. قال إن شرائع الإيمان قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. عرفنا معنى أتشبث أي أتمسك. ومرة ثالثة الرجل لما أراد من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يتشبث به وذكره في سياق إخباره بكثرة شرائع الإسلام عليه، ماذا جاء يريد من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل جاء يريد منه أن يرشده إلى عمل معين يتمسك به ويترك أعمال الشريعة، أو أراد شيئا يتمسك به فتلين عليه أعمال الشريعة؟ لا يمكن أن نختار إلا الثاني، لا يمكن أن نختار إلا الثاني، ما يمكن أن نقول أنه جاء يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفيه من الصلاة التي هي فريضة من فرائض الإسلام، وأن يعفيه من الصيام الذي هو فريضة من فرائض الإسلام، وأن يعفيه من الحج، وأن يرشده إلى شيء واحد فقط يتمسك به، ما يمكن أن نقول هذا أبدا. فالرجل جاء يريد شيئا يتشبث به فتتيسر عليه هذه الأعمال الكثيرة وتهون على قلبه، فأرشده صلوات الله وسلامه عليه إلى العناية بالذكر. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فما دمت محافظا على ذكر الله تبارك وتعالى فكل الأمور ستتيسر، وليست الأمور التي تتيسر لك أمور الدنيا فقط، أمور الدين فقط، بل الدين والدنيا. فذكر الله تبارك وتعالى سبب للخيرات والبركات الدينية والدنيوية. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أخرجه البخاري.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري، وهو في صحيح البخاري. والحديث يروى بلفظين كلاهما في الصحيح. اللفظ الأول هو هذا الذي أورده المصنف رحمه الله: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. واللفظ الثاني للحديث: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. فالحديث له لفظان له روايتان، الأولى تتعلق بالشخص نفسه، والرواية الثانية تتعلق بالبيت الذي يقطنه ويسكنه. قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الحديث يفيد أن ذكر الله تبارك وتعالى حياة القلوب، وأن الغفلة عن ذكر الله موت القلوب، وهذا واضح من المثل المضروب. فذكر الله تبارك وتعالى حياة القلوب لا تحيا إلا به، والغفلة عن ذكره تبارك وتعالى موت القلوب. بل إن شيخ الإسلام مصنف هذا الكتاب رحمه الله قال: مثل القلب أو حاجة القلب لذكر الله مثل حاجة السمكة إلى الماء، يعني حاجة القلب إلى الذكر مثل حاجة السمكة إلى الماء. فالقلب لا يحيا إلا بذكر الله تبارك وتعالى، وإذا إذا غفل عن ذكر الله فالغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى سبب لموته. فحياة القلوب ذكر الله، وموتها الغفلة عن ذكره، الغفلة عن ذكره. ثم الرواية الأخرى للحديث قال: البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. وهنا فيه تمثيل أو مثال للبيت الذي يشغله أهله بالذكر ويعتنون فيه بذكر الله، والبيت الذي لا يعتني أهله فيه بذكر الله، مثل هذين البيتين مثل الحي والميت. ومن مجموع الروايتين نأخذ فائدة في فضيلة الذكر، أن الذاكرين في بيوتهم مثل الأحياء في بيوتهم، مثل الأحياء في بيوتهم، تدخل بيوت فيها أحياء، أناس يتحركون، يقوم ويقعد ويجلس ويأكل ويذهب، في حركة في حياة. فمثل البيت الذي يذكر فيه الله جل وعلا مثل البيت الذي فيه أحياء، فيه أناس أحياء يتحركون في حركة. ومثل البيت الذي لا يذكر فيه الله مثل المقابر التي ليس فيها إلا أموات. ولهذا أيضا أخذ بعض العلماء فائدة من هذا الحديث، أن من لا يذكر الله تبارك وتعالى يصبح صدره مقبرة لقلبه، قلبه مدفون في صدره، في مقبرة، دفن قبره في مقبرة وهي صدره، أصبح صدره مقبرة لقلبه، دفن فيها قلبه، ميت ومدفون في الصدر، قلب ميت مدفون في صدر الإنسان. هذا مثله، والحديث يدل على هذا المعنى. القلب الذي لا يذكر الله، القلب الذي لا يعتني بذكر الله مثله مثل الميت، وهو مدفون أين؟ في صدر صاحبه، مدفون في صدر صاحبه. فهذه كلها يدل عليه معاني، يدل عليها ويرشد إليها هذا الحديث. والحديث يدل على أن الحياة، حياة القلوب، لا تكون إلا بالذكر، والغفلة عنه موت القلوب، والغفلة عنه موت القلوب. والحديث أيضا بروايته الأخرى يدل على أهمية العناية بذكر الله تبارك وتعالى في البيوت، البيوت التي يسكن الإنسان له ولولده ولأهل بيته، لا يجوز أن تكون مثل المقابر، لا يجوز أن تكون مثل المقابر. اقرأوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ أي لا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر التي لا يشرع أن تكون مكانا، لا يشرع أن تكون مكانا للصلاة ومكانا للذكر. المقابر ليست مكانا للصلاة، وليست مكانا يقصد للذكر، وليست مكانا يقصد لتلاوة القرآن، مع أن كثير من الجهال لا يعرف قراءة القرآن إلا عند المقابر، يذهب إلى المقبرة ليقرأ الفاتحة وليقرأ ياسين وليقرأ سورا أخرى، وهذا كله لا دليل عليه، كله لا دليل عليه من الشرع. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها مثل القبور. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ماذا أراد منهم بهذا النهي؟ ماذا أراد منهم لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ ماذا أراد منهم؟ أراد أن يقرأوا القرآن في بيوتهم، أراد أن يذكروا الله تبارك وتعالى في بيوتهم، أراد أن تتحرك البيوت بذكر الله تبارك وتعالى. هذا الأمر طلبه منهم بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن المخاطبين يعلمون ماذا؟ أجيبوا يا أخوان، لأن المخاطبين يعلمون ماذا لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، طالبا منهم أن يتحركوا في بيوتهم بالذكر وتلاوة القرآن والعناية بالعبادة والصلاة والدعاء، طلب منهم ذلك بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن المخاطبين يعلمون أن المقابر ليست مكانا لهذه الأمور، ليست مكان للصلاة وليست مكانا لتلاوة القرآن، ولا يشرع أن تقصد لهذه الأشياء. وبهذا يتضح النهي هنا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها مثل القبور التي لا يشرع فيها صلاة ولا يشرع فيها تلاوة قرآن، ليست مكانا لذلك، لا تجعلوها مثل القبور. الشاهد من هذا أن البيت الذي لا يذكر فيه الله جل وعلا مثل الإيش؟ المقبرة، مثل المقبرة، وأصحابه أموات في داخل بيتهم، بيتهم أصبح أشبه بالمقابر التي ليس فيها قرآن وليس فيها صلاة وليس فيها أذكار، ليست مكانا لذلك. فالشاهد من الحديث أن فيه دلالة على فضيلة عظيمة لذكر الله تبارك وتعالى، ألا وهي حياة القلوب، القلوب لا تحيا إلا بالذكر. ولأجل هذا سمى الله تبارك وتعالى الوحي روحا، قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمى الوحي روحا لماذا؟ لأن به تحيا القلوب وبدونه تموت. وفي القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالشاهد أن من فضائل الذكر العظيمة أن به حياة القلوب. نعم.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.